بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: في بيان قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، أي في الزمن المكي. وهذه الآية مكية، وقالها هنا بالغدو، وهو أول النهار، والآصال جمع أصيل، كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله تضرعا وخيفة، أي اذكر ربك في نفسك رهبة ورغبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال: ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا جهرا، وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه؟ المناجاة المسارة، مناجيه أي نساره، نساره، تناجوا تساروا. أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه، وسبوا من أنزله ومن جاء به، فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم، وليتخذ سبيلا بين الجهل والإسرار. وكذا قال في هذه الآية الكريمة: ودون الجهل من القول بالغدو والآصال لا تكن من الغافلين. وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله أن المراد بهذه الآية أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة، وهذا بعيد مناف للإنصات والمأمور به. أنه يذكر نفسه، يذكر ربه في نفسه كما قال ابن كثير، ينبغي أن ينصت ولا يذكر ربه في حال استماع القرآن، لا في نفسه ولا جهرا، منافي للإنصات المأمور به. ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم، أو في الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا، فهذا الذي ما قالاه لم يتابع عليه، بل المراد الحظ على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر لما ذكر سجودهم لله عز وجل كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، تمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذه أول سجدة في القرآن التي في آخر الأعراف، مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن، يعني اعتبر هذه من ضمن سجدات القرآن السجدات الثابتة. الذي عند ابن ماجه أخرجه من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن عثمان بن فائد عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال: حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء. الأعراف والرعد. يعني إضافة إلى ما في المفصل من النجم، ولأن المفصل يبدأ من قاف على الصحيح النجم، والانشقاق وإقرأ 11 ستكون 14 سجدة. الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل لسورة الإسراء، ومريم والحج، وسجدت الفرقان، سليمان سورة النمل، وتحرفت إلى النحل والسجدة وصاد، وسجدت الحواميم، وسجدة الحواميم السجدة التي في طيب وفي صاد وسجدة الحواميم 11 هذه. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن فائد، قلت هو متابع. قال المزي في تهذيب الكمال: رواه يعني ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي، ثم ساق هذا الإسناد قال: تابعه يعني ابن ماجه أبو بكر محمد بن يحيى بن سهل المطرد عن الذهلي. هذه المتابعة عند البيهقي في السنن الكبرى. المتابعة هذه ما هي نافعة، لأنها ما فيها متابعة لعثمان بن فائد. على كل هذه 14 كلها جمهور أهل العلم عليها، منها ما عليها إجماع، وإلا فجمهور عليها جمهور العلماء على ذلك. ومن سجد فيها كلها لا ينكر عليه لما جاء في ذلك من الأحاديث، بعضها ضعاف وبعضها لها شواهد، وبعض الآثار أيضا. كان ابن مسعود إذا مرت به سجدة قال للقارئ: اسجد نسجد. والتي تطمئن النفس إليها بالصحة 4 سجدات هي صاد والنجم والانشقاق وإقرأ، ما عدا ذلك فيها ضعف لكن الإجماع على ذلك. تفضلوا جزاكم الله خيرا.